بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: وكان حمل على فرس في سبيل الله، وقد أضاعه الذي هو عنده، فأراد أن يشتريه منه برخص، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تعد في صدقتك، لا تعد في صدقتك، وفي لفظ: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وفي لفظ: وإن أعطاكه بدرهم مبالغة في رخصه. فمنعه من العود في صدقته بشراء أو نحوه، ولو وجده يباع في السوق، سدا لذريعة العود فيما خرج منه لله ولو بعوض. إن المتصدق إذا منع من تملك صدقته بعوض فتملكها بغير عوض أشد منعا وأفطم للنفوس عن تعلقها مما خرجت منه لله. وقال ابن عمر: لا تشتر طهور مالك، فإن العائد في صدقته شمل البيع وغيره كالعائد في قيئه، متفق عليه. وفي لفظ: كالكلب يعود في قيئه، أي كما يقبح أن يقيء ثم يأكل ما قاءه، كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم يجره إلى نفسه بأي وجه من الوجوه، وشبهه بأخس الحيوان في أخس أحواله تصويرا للتهجين وتنفيرا منه، فدل على حرمة العود فيها، وهو مذهب جمهور العلماء. وقال ابن المنذر: ليس لأحد أن يتصدق ثم يشتري صدقته للنهي، ويلزم مع ذلك فساد البيع إلا أن يثبت الإجماع على جوازه، ولم يثبت. قال ابن القيم: والصواب ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم من المنع من شرائها مطلقا، ولا ريب أن في تجويز ذلك ذريعة إلى التحيل على الفقير بأن يدفع إليه صدقة ماله ثم يشتريها منه بأقل من قيمتها، فمن محاسن الشريعة سد هذه الذريعة، فإن رجعت إليه بإرث ونحوه جاز تملكها، لما روى مسلم وغيره أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركتها، فقال: وجب أجرك، ورجعت إليك في الميراث. وعن سلمان بن عامر بن أوس الضبي البصري، صحابي عاش إلى الخلافة معاوية رضي الله عنهما، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة هي ما وقع لمحض التقرب إلى الله على المسكين، فرضا كانت أو تطوع، صدقة أي واحدة. والصدقة على ذي الرحم أي القرابة ثنتان، صدقة وصلة أي إحسان وعطف ورفق، وكله موجود في الصدقة.
صدقة وصلة، يعني يجمع بين الصدقة وصلة الرحم. إذا تصدق وأعطى صدقته أمه أو قريبه المحتاج إليها، فكأنه تصدق ووصل قريبه بهذه الصدقة. كذلك هنا، إذا المرأة ماتت وتركت الوليدة عند بنتها، فلبنتها الاستفادة من هذه والرجوع فيها، لا رجوعا في الصدقة، وإنما استفادة منها. وكذلك الفرس إذا اشتراه الإنسان، إذا باعه المستفيد منه برخص أو بغلا، فلا يجوز للرجل أن يشتريه، لأنه إذا تصدق بالدراهم أو بغيرها من أمتعه على سبيل الله، ثم جاءه هذا الرجل يريد أن يشتري منه، فإنه لا يستكمل القيمة كلها، يأخذ بعض القيمة ويرضى به، فلذا لا يجوز أن يعود الرجل في صدقته. نعم.
وعن سلمان بن عامر بن أوس الضبي البصري صحابي عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة، وهي ما وقع لمحض التقرب إلى الله على المسكين فرضا كانت أو تطوعا. صدقة أي واحد، والصدقة على ذي الرحم أي القرابة ثنتان. صدقة وصلة أي إحسان وعطف ورفق، وكله موجود في الصدقة على القرابة، لأنه يعد بذلك محسنا متعطفا رافقا، ولأنه أولى الناس بالمعروف. رواه الخمسة وابن حبان وغيرهم وحسنه الترمذي.
من هم الخمسة؟ هم حسن الأربعة والإمام أحمد رحمة الله عليهم أجمعين. نعم.
وليحمد وغيره من حديث أبي أيوب: إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح.
الكاشح المنافر والمبغض والمؤلف، هذا هو أفضل صدقة أن تصدق على إنسان لا يعطف عليك ولا يميل إليك إذا كان فقيرا. نعم.
ويأتي: فيسن أن يفرقها فيهم على قدر حاجتهم، ويبدأ بالأحوج فالأحوج، والأقرب فالأقرب إجماعا. وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطي القريب ويمنع البعيد، بل يعطي الجميع، والجار أولى من غيره اتفاقا، والعالم والدين ذو العيلة أولى من ضدهم. فصل في من لا تحل له.
لا تحل له الصدقة هم الأقارب جدا، الوالد والوالدة والزوج والابن والبنت، هؤلاء لا تحل لهم صدقة المرء، بل تعطى للفقراء والمساكين من الأباعد. نعم.
أي في بيان من لا تحل له الزكاة ولا يجيء دفعها إليه. وعن المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم: سكن المدينة ثم تحول إلى الشام، وتوفي بدمشق 62، وكان المطلب والفضل بن العباس انطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المطلب: ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله، جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات، فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة، ونؤدي إليك ما يؤدي الناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة أي الزكاة المفروضة لا تحل لآل محمد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ وفي رواية: إنا لا تحل لنا الصدقة. فدل على تحريم الزكاة على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو إجماع. ونقل الموفق الإجماع على أنها لا تحل لآل محمد وآله صلى الله عليه وسلم، هم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث. وحكى الاتفاق على خمسة البطون غير واحد من أهل العلم. وقال جمهور أهل العلم وآل أبي لهب بن عبد المطلب، وأخرجهم بعض أهل العلم لأن أبا لهب كان حريصا على أذاه صلى الله عليه وسلم، فإن حرمة الصدقة على آله صلى الله عليه وسلم كرامة من الله لهم ولذريتهم، حيث نصروه في جاهليتهم وإسلامهم. وفي جامع الأصول وغيره أن عتبة ومعتبا ابني أبي لهب أسلما عام الفتح، وسر صلى الله عليه وسلم بإسلامهما، وشهدا معه حنينا والطائف ولهما عقب. قال: ما إنما هي أوساخ الناس. رواه مسلم. فكرم صلى الله عليه وسلم آله أن يكونوا محلا للغسالة، وشرفهم عنها، وهذه هي العلة المنصوصة في التحريم. ولأبي نعيم مرفوعا: لهم في خمس الخمس ما يكفيهم ويغنيهم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابته تكفيهم الصدقة من الخمس. الخمس عبارة عن صدقة، وهو يعطى للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله، فإذا كفاهم ذلك وأعطوه فبها ونعمت، وإذا لم يحصل لهم ذلك فإنهم يعطون من الزكاة لحاجتهم الماسة إلى ذلك. نعم.
والكفارة كالزكاة لأن مشروعيتها لمحو الذنوب، فهي من أشد أوساخ الناس، وتسميتها أوساخا لأنها تطهير لأموالهم ونفوسهم، وذلك من التشبيه البليغ. ويجوز لهم أخذ صدقات التطوع، وحكي إجماعا لأنهم إنما منعوا من أخذ الزكاة لأنها أوساخ الناس، والصدقة ليست كذلك، ولا خلاف في إباحة المعروف إلى الهاشمي، وفي الصحيحين كل معروف صدقة. قال في الفروع: ومعلوم أن هذا للاستحباب إجماعا، وكل من حرمت عليه الزكاة فله أخذ هدية اتفاقا لأكله صلى الله عليه وسلم مما تصدق به على أم عطية، وتجزئ إليه إن كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات البين، لجواز الأخذ بذلك مع الغنى وعدم المنة فيه. واختار الشيخ والقاضي وأبو البقاء وأبو صالح وأبو طالب البصيري وأبو يوسف الأصطخري وغيرهم جواز الأخذ لبني هاشم إذا منعوا الخمس، لأنه محل حاجة وضرورة. وقال الشيخ: يجوز لهم الأخذ من زكاة الهاشمي، ولهم أخذ وصية ونذر للفقراء إجماعا، لأنه لا يقع عليهما اسم الزكاة.
إذا وصى بوصية وقال ريعها لبني هاشم أو ريعها للفقراء، فإنه يعطى منها بنو هاشم إذا كانوا فقراء.
وقال صلى الله عليه وسلم لأبي رافع مولى رسوله صلى الله عليه وسلم: قيل اسمه إبراهيم، وقيل هرمز، وقيل كان للعباس فوهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم العباس بشر أبو رافع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه فاعتقه. مات في خلافة علي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. فقال: حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فأتاه فسأله فقال: إنا لا تحل لنا الصدقة، وإن مولى القوم منهم، وفي لفظ من أنفسهم، أي حكمه حكمهم، رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي. فموالي بني هاشم هم الذين اعتقهم بنو هاشم، تحرم الصدقة عليهم كتحريمه على بني هاشم. قال الطحاوي: تواترت عنه صلى الله عليه وسلم الآثار بذلك. وقال ابن عبد البر: لا خلاف بين المسلمين في عدم حل الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم ومواليهم. وفي الحديث نص على تحريم العمالة على الموالي، فبالأولى على أهل محمد، وتجوز إلى موالي مواليهم، لأنهم ليسوا من القوم ولا من مواليهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما:
المولى مولى الرسول صلى الله عليه وسلم ومولى قرابته مثلهم، لا تحل لهم الزكاة، ومولى المولى تحل له الزكاة. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فموالي بني هاشم هم الذين اعتاقهم بنو هاشم، تحرم الصدقة عليهم كتحريمها على بني هاشم. قال الطحاوي: تواترت عنه صلى الله عليه وسلم الآثار بذلك. وقال ابن عبد البر: لا خلاف بين المسلمين في عدم حل الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم ومواليهم. وفي الحديث نص على تحريم العمالة على الموالي، فبالأولى على آل محمد، وتجوز إلى موالي مواليهم، لأنهم ليسوا من القوم ولا من مواليهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كان لك ذو قرابة، أي صاحب قرابة منك، وهم عشيرتك الأدنون ويشمل الأصول والفروع والحواشي، لا تعولهم أي تمونهم، فأعطهم من زكاة مالك. ولعموم قوله صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة. وفي حديث زينب في الصدقة على أزواجهما وأيتام في حجورهما فقال لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. قال شيخ الإسلام في دفع الزكاة إلى الوالدين والولد إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن الإنفاق عليهم يجوز دفعها إليهم، وهو أحد القولين في مذهب أحمد ويشهد له العمومات. وقال الأقوى دفعها إليهم في هذه الحال لأن المقتضي موجود والمانع مفقود، فوجب العمل بالمقتضي السالم من المعارض المقاوم. وقال إذا كان محتاجا إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه ففيه نزاع، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه، وأما إن كان مستغنيا بنفقة أبيه فلا حاجة به إلى زكاته. وفي الصحيح في الذي وضع صدقته عند رجل فجاء ولد المتصدق فأخذها ممن هي عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق: لك ما نويت، وقال للآخذ: لك ما أخذت. قال ابن رجب
يعني أني أخذ زكاة أبيه بدون علمه يعطاها الأب لرجل يسلمها للفقراء، فجاء ولده من ضمن الفقراء وأعطاه منها، فتبين عن الولد أنه أخذ صدقة أبيه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال للرجل: لك ما نويت من الصدقة، ولك للفقير، وقال للولد الفقير: لك ما أخذت من الصدقة. نعم.
قال ابن رجب: إنما يمنع من دفع زكاته إلى ولده خشية أن تكون محاباة، وإذا وصلت إليه من حيث لا يشعر كانت المحاباة منتفية وهو من أهل الاستحقاق. وقال الشيخ: وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم. وإذا كان على الولد دين لا وفاء له جاز أن يأخذ النفقة من زكاة أبيه، في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره. قال رضي الله عنه: وإن كنت تعولهم فلا تعطهم، فتكون صارفا لنفسك ولا تجعلها لمن تعول، رواه الأثرم. وقد انعقد الإجماع أنها لا تجزئ إلى أصله وفرعه في حالة تجب عليه نفقتهم، لأن ملك أحدهم في حكم ملك الآخر، وإذا كان كذلك لم يزل ملكه عنه، ومن شرط الزكاة زوال الملك. وقيل: وسائر من تلزمه نفقته لغناه بوجوب النفقة له، ولأن نفعها سيعود إلى الدافع. وظاهر المذهب وغيره يجوز لما تقدم، واختاره الموفق والشيخ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي لوجود المقتضى ودخولهم في العمومات، ولا نص ولا إجماع. وفي الصحيح أن امرأة عبد الله سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبناء أخ لها أيتام في حجرها أفتعطيهم زكاتها؟ قال: نعم، ولهذا لو دفع إليه شيئا في غير مؤنته التي عوده إياها تبرعا جاز اتفاقا. وكذا من تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع اتفاقا لوجود المقتضى مع عدم المانع. وفي الصحيح: زوجك وولدك أحق من تصدق عليهم، والأصل عدم المانع، وتجوز إلى غير الوارث بلا نزاع ولا يجزئ دفعها إلى. وكذا من تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع اتفاقا.
يعني أن الفقير إذا كان له زوج ينفق عليه لكن تعذرت النفقة لسفر الغني فإنه يعطى من الزكاة. كذلك إذا تعذرت النفقة لعم معارضة أو مخاصمة أو نحو ذلك فإنه يعطى من الزكاة ولا يترك بلا نفقة. نعم.
وكذا من تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع اتفاقا لوجود المقتضى مع عدم المانع، وفي الصحيح زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم، والأصل عدم المانع، وتجوز إلى غير الوارث بلا نزاع، ولا يجزئ دفعها إلى غير أهلها، وإن دفعها لمن
ويجوز دفعها إلى قريب وغير وارث. القريب الوارث لا يعطى من الزكاة، لكن قريب غير وارث يعطى من الزكاة. وكذا من تعذرت نفقته لقرابة بر زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع اتفاقا لوجود المقتضي مع عدم المانع في الصحيح. نعم، وفي الصحيح زوجك وولدك أحق أن تصدقت عليهم، والأصل عدم
المانع، وتجوز إلى غير الوارث بلا نزاع، ولا يجزئ دفعها إلى غير أهلها، وإن دفعها لمن ظنه غير أهلها غير أهل لها لم تجزئ، لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها، أو دفعها لغير أهلها ظانا أنهم أهلها ككافر لم تجزئه، لكن قيل إلا لغني ظنه فقيرا لاعتقاده استحقاقه. والجمهور أنها لا تجزئه، ويرجع عليه بها أو بقيمتها. ويشترط لإجزائها تمليك المعطى، فلا يكفي إبراء فقير من دينه ولا حوالة بها، ولا يقضي منها دين ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيره. حكاه ابن عبد البر إجماعا لعدم أهليته لقبولها، وهذا مذهب الجمهور. وقال شيخ الإسلام: يوفى الدين عن الميت في أحد قولي العلماء، ولأن الله قال: والغارمين، ولم يقل وللغارمين، فالغارم لا يشترط تمليكه على هذا، وعليه يجوز الوفاء عنه، وأن يملك لوارثه ولغيره.
ولا يقضى منها دين الميت لغرم المصلحة نفسه أو غيره. حكاه ابن عبد البر إجماعا. لا يجوز أن يدفع الزكاة لأجل سداد دين الميت، لأن الميت ليس يملك شيئا فلا يجوز دفعها إليه، وإنما تدفع لولي الميت إذا التزم بهذا الدين فيدفع لوليه. فمثلا لو جاءنا رجل قال: أنا مدين، وتوفي أبي وعليه دين، فهل تعطوني من الزكاة شيئا أدفعه دين أبي؟ نقول: لا، ما ندفعك. قال: التزمت بهذا الدين وأنا فقير، التزمت بهذا الدين، فهل تعطوني من الزكاة؟ نقول: نعم، نعطيك من الزكاة لأنك غارم وهذا الدين في ذمتك، فيجوز أن ندفع لك من زكاة أموالنا. فرق بين الرجل الذي يأخذ الزكاة لسداد دين على ميت، هذا لا يجوز، أما دفع الزكاة لسداد الغارم الحي فهذا جائز. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.